الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره على فضله وإحسانه. وبعد هذا درس جديد، وهو الدرس العاشر من دروسنا في كتاب الأدب من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. قال المؤلف: باب في الحكم في المخنثين. المخنث يراد به من يتشبه بالنساء في حركاته وكلامه وأخلاقه، وإن كان هذا بتكلف منه وقصد فإنه مذموم، وأما إذا كان من أصل الخلقة فهذا ليس من فعل الإنسان، ومن ثم لا يحكم عليه. قال المؤلف: حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم عن مفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين. قال أبو أسامة: والنقيع ناحية من المدينة وليس بالبقيع. هذا الحديث حديث مجهول الإسناد، فيه راويان مجهولان، أولهما أبو يسار القرشي وثانيهما أبو هاشم ابن عم أبي هريرة. والنقيع بالنون موضع يبعد عن المدينة مسيرة ليلتين، وقد حماه عمر رضي الله عنه، وسمى المؤمنين بالمصلين لأنها من أظهر أفعال الإيمان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث وهو يقول لعبد الله أخيها: إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم. قال أبو داود: المرأة كان لها أربع عكن في بطنها. هذا حديث صحيح الإسناد وقد أخرجه الشيخان. وقوله هنا: إن يفتح الله الطائف، أي يفتح مدينة الطائف أو حصن الطائف غدا دللتك على امرأة، أي أرشدتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. كانت العرب ترغب في المرأة السمينة، ولذا إذا سمنت كثرت عكن بطنها، أي ميلان أو انعكاف أجزاء بطنها على بعضها الأخرى، فإنها إذا كانت عكنها أربع فإن من شاهدها من الأمام شاهد أربع عكن، ومن شاهدها من الخلف شاهد أطراف تلك العكن تصبح ثمانية عكن. وقوله: أخرجوهم، أي هؤلاء المخنثين من بيوتكم، يعني قيل المراد بذلك بيوت أمهات المؤمنين خاصة، وقيل بل هو عام لجميع البيوت. قال أبو داود: المرأة كان لها أربع عكن، أي أجزاء في بطنها تنطوي وتنثني. قال المؤلف: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، وأخرجوا فلانا وفلانا، يعني المخنثين. هذا حديث صحيح وقد أخرجه الإمام البخاري. وقوله لعن المخنثين من الرجال، فسرته الرواية الأخرى أن المراد المتشبهين من الرجال بالنساء في هيئتهم أو في مشيتهم أو في صوتهم أو في ملابسهم ونحو ذلك. قال: والمترجلات من النساء، وهن المتشبهات بالرجال. وقال: أخرجوهم من بيوتكم، أي لا يدخلون عليكم في مساكنكم ودوركم. وفي هذا منع المخنث من الدخول على النساء، وذلك وإن كان فيه عنصر نسوي، إلا أنه لا يتمحض كونه من النساء، ومن ثم منع من إدخاله على النساء. وقال المؤلف: باب في اللعب بالبنات. المراد بالبنات لعبة يلعب بها الصغار، وقد تكون على هيئة آدمية، وقد يكون فيها أعضاء آدمية وقد لا يكون كذلك، وإنما يعبر به عن الإنسان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت ألعب بالبنات، فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري، فإذا دخل خرجنا، وإذا خرج دخلنا. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه البخاري ومسلم. وقوله وعندي الجواري جمع جارية، وهن صغيرات السن. فإذا دخل يعني أتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا أي من عندها لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أنها كانت تلعب مع هؤلاء الجواري. قال المؤلف: حدثنا محمد بن عوف قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان. قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه. هذا الحديث حسن الإسناد، في إسناده عمارة بن غزية صدوق، وبقية رجاله ثقات. قوله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، تبوك في السابعة وخيبر وآسف خيبر في السابعة، وتبوك قيل الثامنة وقيل التاسعة، وشك الراوي في ذلك. قوله وفي سهوتها، المراد بذلك مقدم البيت، وذلك أنها كانت في بيت صغير، وبالتالي يشبه مقدمة البيت المدخل الذي يصبح الدخول فيه إلى البيت بمثابة الطاق أو الرف. قالت وفي سهوتها ستر أي قماش يستر، فهبت الريح فكشفت ناحية الستر، أي أن الريح أظهرت ما وراء الستر، وناحية الستر أي طرفه وما وراءه، عن بنات لعائشة لعب، أي تلعب بها على شكل البنات. ورأى أي النبي صلى الله عليه وسلم بينهن أي بين البنات فرس، فقال فرسا له جناحان من رقاع، أي له خرقتان، فقال ما هذا الذي أرى وسطهن، أي في أثنائهن، فقالت فرس له جناحان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الإنكار: فرس له جناحان، لأن الفرس لا يكون له جناح. فقال أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل بهذا على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب عائشة بهؤلاء البنات، وبعضهم قال بأنه ليس فيه أعضاء تفصيلية، وبعضهم قال بأنه لا، بأنه مشتمل على ذلك، وحينئذ يقال بأن هذا يختص من عموم النهي الوارد في الصور، وقد نسب هذا إلى جمهور أهل العلم، وذلك لما في هذا من تدريب البنات على إصلاح البيوت وإصلاح أولادهن. وبعض أهل العلم قال بأن هذا الخبر منسوخ. قول المؤلف: باب في الأرجوحة. قال: المراد بالأرجوحة نوع من أنواع اللعب، بحيث يجلس على طرفها فتتحرك، وبالتالي يرتفع من ركب عليها إلى طرف هذه اللعبة فيرتفع في الهواء، وبحيث يرتفع جانب منها وينزل الجانب الآخر. قال المؤلف: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد حا وأخبرنا بشر بن خالد قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا بنت 7 أو 6، يعني عقد عليها. قالت: فلما قدمنا المدينة أتينا نسوة، أي زارنا عدد من النسوة. وقال بشر: فأتتني أم رومان وهي أم عائشة وأنا على أرجوحة، يعني أنها تلعب بهذه الأرجوحة. فقالت: فذهبن بي، أي أخذنني وهيأنني وصنعنني، أي غسلن رأسها وأصلحن شعرها. قالت: فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دخل بي فبنى بي وأنا ابنة 9، فوقفت بي على الباب، فقلت: هيه هيه، يعني أن أم رومان أتت بها حتى وقفت على الباب. وهذه الكلمة هيه من أجل أن تهدأ نفس عائشة. قال أبو داود على جهة التفسير: أي تنفست، أي أنها إنما قالت أم رومان هذه الكلمة من أجل أن تزيل الوحشة من قلب عائشة. قالت: فأدخلت بيتا، فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا على الخير والبركة. دخل حديث أحدهما في الآخر. هذا حديث صحيح متفق عليه، وفيه جواز اللعب بالأرجوحة وأنه لا حرج في ذلك، وفيه إصلاح المرأة إذا أريد إدخالها على زوجها، وفيه تسلية النفوس عند وقوع الوقائع التي تتهيب تلك النفوس منها. قال المؤلف: حدثنا إبراهيم بن سعيد قال أخبرنا أبو أسامة مثله قال: على خير طائر، فسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه. هذا الحديث أيضا حديث صحيح، وفيه تهنئة المتزوجة بهذه الكلمة: على خير طائر، يعني على الحظ الجيد، وفي هذا أيضا إصلاح رأس المرأة المتزوجة، وفيها إدخال المرأة على زوجها خصوصا إذا كان من أصحاب المكانة، وفيه أيضا دخول الزوج أو حصول الدخول في الزواج ضحى. قال المؤلف: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد أنبأنا هشام بن عروة عن عائشة قالت: فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجمعة، يعني وفي لفظ مجممة، مجممة يعني لها جمة من الشعر يصل إلى أذنيها، ومجمعة يعني أن شعرها قد جمعته. قالت: فذهبن بي فهيأنني وصنعنني، أي جهزنني للدخول، ثم أتينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا بنت 9 سنين. متفق عليه. حدثنا بشر بن خالد قال حدثني أبو أسامة قال أخبرنا هشام ابن عروة بإسناده في هذا الحديث، قالت: وأنا على الأرجوحة ومعي صواحباتي، فأدخلنني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا على الخير والبركة. أيضا هذا حديث صحيح متفق عليه، وفيه جواز اللعب بالأرجوحة، وفيه اجتماع النساء الصغيرات الجواري من أجل اللعب، وفيه أيضا إدخال المرأة على زوجها في الزواج، وفيه التهنئة بالزواج. قال المؤلف: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرني أبي، وهو معاذ بن معاذ، قال أخبرنا محمد يعني ابن عمرو عن يحيى يعني ابن عبد الرحمن بن حاطب قال: قالت عائشة: فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، قالت: فوالله إني لعلى أرجوحة بين عذقين، فجاءتني أمي فأنزلتني ولي جميمة. وساق الحديث. هذا الحديث حسن الإسناد على الصحيح، محمد بن عمرو تكلم فيه بعضهم، والأظهر أنه صدوق محمد بن عمرو بن علقمة. وقوله هنا فبين عذقين، المراد يعني بين نخلتين، وقوله هنا فجاءتني أمي فأنزلتني ولي جميمة، وذلك أنهم جعلوا الأرجوحة بين النخلتين. قوله ولي جميمة يعني شعر يصل إلى حد الجمة. وقال المؤلف: باب في النهي عن اللعب بالنرد. والمراد بالنرد تلك الألعاب التي تعتمد على المصادفة والحظ، ولا تعتمد على الذهن، وفي غالبها أن يكون معها آلة مرقمة، بحيث يكون للإنسان في تلك اللعبة ما يطلع أو ما يخرج له من هذه الأرقام. وتسمى هذه الآلة التي فيها أرقام كعاب. وروى المؤلف هنا حديث قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. هذا حديث صحيح، وفيه دلالة على تحريم اللعب بالنرد. وكما تقدم أن النرد هو ما فيه كعب أو كعبان فيها أرقام، يكون نصيب الإنسان الذي يحصله ما خرج له من تلك الأرقام. وفي هذا شبه بالاستسقام بالأزلام. قال المؤلف: حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. هذا الحديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم. وقوله من لعب بالنردشير هو النرد، والنرد معناها الكعاب التي يلعب بها، والشير في الفارسية يراد بها الشيء الحلو. قوله من لعب بالنردشير فكأنما غمس أي صبغ يده في لحم خنزير. وفي هذا تشبيه للعب بأمر محرم، مما يدل على تحريم اللعب. وهذا قول جماهير أهل العلم على تحريم النرد، ويماثله كل لعبة تعتمد على المصادفة. وقد اختلف في الشطرنج، فقال جماعة بتحريمه لأنه يماثل النردشير كما هو مذهب الجمهور، وخالفهم في ذلك الإمام الشافعي، ورأى أنه لا يماثل النرد من جهة أنه لا يعتمد على المصادفة. قال المؤلف: باب في اللعب بالحمام. المراد بالحمام الطائر المعروف. قال المؤلف: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة، فقال: شيطان يتبع شيطانه. هذا الحديث فيه في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة، و قد اختلف فيه، والأظهر أنه صدوق، فالخبر حسن الإسناد. قوله رأى رجلا يتبع حمامة، أي يسير خلفها ويكفو أثرها على جهة اللعب بها، فقال شيطان يتبع شيطانه، سماه شيطانا لأنه ترك الحق ولم يعمل به واشتغل بما لا يعنيه. وفي هذا ذم له الذي يورث الغفلة عن ذكر الله تعالى. وفي هذا اتخاذ الحمام على نوعين: إن كان اتخاذ الحمام من أجل الاحتساب في إطعامها، أو من أجل أخذ بيضها، أو من أجل أكلها، أو من أجل تجهيزها لحمل الرسائل، فهذا جائز لا حرج فيه. وأما اتخاذ الحمام من أجل أن يشاهد كيفية طيرانها في السماء، فهذا هو الذي منع منه طائفة من أهل العلم، وقد استدلوا بهذا الخبر. وبعضهم قال هذا الخبر إنما هو فيما إذا كان هناك مبلغ مالي يدفع لصاحب الحمامة. قال المؤلف: باب في الرحمة. قال حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة المعنى، قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. لم يقل مسدد مولى عبد الله بن عمرو، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في إسناده أبو قابوس وهو مجهول، ومن ثم فالخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لفظ الحديث قد ورد من طرق أخرى بأسانيد صحيحة، ويدل على معناه أيضا عدد من الآيات القرآنية. وقوله الراحمون يرحمهم الرحمن، أي من يقوم برحمة غيره، وبالتالي يحسن إليه ويقوم بحوائجه، فإنه يرحمه الله جل وعلا. وقال ارحموا أهل الأرض، أي من فيها من الحيوانات والأوادم، وعلى جهة الشفقة عليهم. يرحمكم من في السماء، أي يحسن إليكم ويتفضل عليكم، و بشرط ألا يكون في ذلك مناقضة لحكم شرعي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الترغيب في رحمة الخلق، وفيه أيضا إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل. قال المؤلف حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا حاء وأخبرنا ابن كثير أنبأنا شعبة قال أخبرنا شعبة حاء وأخبرنا ابن كثير قال أنبأنا شعبة قال كتب إلي منصور قال ابن كثير في حديثه وقرأته عليه وقلت أقوله حدثني منصور فقال إذا قرأته علي فقد حدثتك به. ثم اتفق عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. هذا الحديث فيه أبو عثمان مولى المغيرة بن شعبة وهو مجهول، وبالتالي لم يثبت هذا الخبر. وفي هذا أن منصور يرى أن القراءة على الشيخ تجيز للراوي القارئ أن يقول حدثني، وفي هذا الترغيب بالرحمة. قال المؤلف رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن السرح قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمرو يرويه قال ابن السرح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. هذا الحديث حديث صحيح الإسناد. وقوله عن ابن عامر هو عبيد الله ابن عامر، وهو أو عبيد بن عامر، وله أخوان ثقات من رواة الحديث. وقوله من لم يرحم صغيرنا أي لم يعطف عليه ويقم بحوائجه ويعرف حق كبيرنا، أي من جهة التوقير والاحترام، فليس منا أي ليس ممن سار على طريقتنا وليس من أهل السنة التي جاءت الشريعة بها. قال المؤلف: باب في النصيحة، والمراد بها إرشاد الغير لما ينفعه، فهي إرادة الخير للآخرين. وقوله: وأصل النصيحة هي خلوص الشيء وبياضه بحيث لا يكون معه شيء يغير لونه. وقال المؤلف رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا زهير، قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم، أو أئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث صحيح وقد أخرجه الإمام مسلم. قوله: إن الدين النصيحة، أي حقيقة هذا الدين هي النصيحة، أو أن غالب هذا الدين هو النصيحة. والنصيحة لله جل وعلا بإخلاص العبادة له وبالقيام بعبادته سبحانه وتعالى ونصرة دينه، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتصديقه وطاعته وتقديم سنته على الرغبات والأهواء. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فبطاعتهم وبالبقاء على ولايتهم وعدم الخروج عليهم وعدم تأليب الناس عليهم وترغيب الناس في القيام بحقهم. وأما النصيحة لعامة المسلمين فبإرشادهم وبتقديم الخير والنفع والمصلحة لهم. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا خالد عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. قال: فكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. هذا الحديث أصله عند الشيخين ورجاله ثقات، فهو صحيح الإسناد. قوله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أي له، أو له صلى الله عليه وسلم، أو لأصحاب الولاية. قوله: وأن أنصح لكل مسلم، أي أن أختار ما فيه المصلحة والخير للآخرين من المسلمين. قال أبو زرعة: فكان، يعني جرير رضي الله عنه، إذا باع الشيء أو اشتراه قال لمن عامله: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا. وهذا من المعلوم أن الإنسان لا يشتري بضاعة إلا إذا كانت أحب إليه. ومما أعطيناك فاختر، يعني أنه يخيره في إمضاء العقد وعدم إمضائه. قال المؤلف: باب في المعونة للمسلم، يعني مساعدته والقيام معه في حوائجه. قال المؤلف: حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال: أخبرنا أبو معاوية قال عثمان وجرير الرازي ح وأخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: أخبرنا أسباط عن الأعمش عن أبي صالح، وقال واصل قال: حدثت عن أبي صالح. ثم اتفقوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس كربة من كرب الدنيا، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال أبو داود: لم يذكر عثمان عن أبي معاوية ومن يسر على معسر. هذا الحديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه مسلم في صحيحه، ورواية واصل ظاهرها الانقطاع وجهالة الراوي عن جهالة الراوي بين الأعمش وأبي صالح، ولكن غيره لم يروي ذلك ولم يذكر هناك واسطة بين الأعمش وأبي صالح. وقوله هنا من نفس، من نفس أي وضع أو أبعد الأمر الشديد والكربة العظيمة عن مسلم كربة من كرب الدنيا، أي شديدة من شدائدها التي تجعله يحزن ويخاف من مستقبله، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل. ومن يسر على معسر أي هون عليه ولم يطالبه بالدين الذي يطالب به. وظاهر هذه الكلمة أن التيسير هذا قد يكون من الدائن وقد يكون من غيره. يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقوله ومن ستر على مسلم أي لم يتحدث بما رآه من مخالفته أو معصيته أو ما في بدنه من عيب خلقي ونحو ذلك، بل ترك الغيبة. فمن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، أي ذب الله عن معائبه ولم يجعل الآخرين يطلعون عليها. قوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أي من قام بمساعدة عباد الله فإن الله جل وعلا سيقوم بمعونته. قال أبو داود: لم يذكر عثمان عن أبي معاوية ومن يسر على معسر. قال الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة أنه قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم. قوله كل معروف أي كل فعل يتعارف الناس على حسنه وأنه من الخير وأنه مما يعين الآخرين فإنه صدقة، يعني أن صاحبه يثاب كثواب من تصدق بالمال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.